قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في كل أروقة الحياة هو النجاة واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى سبح تجد كل الرضا وهدى.
بسم الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لا زال الكلام موصولا عن وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، وأنه ليس بوسع مسلم قط أن يقول إنما يكفيني القرآن، وأما السنة فهي البيان العملي أو التطبيق العملي لكلام الله عز وجل. وبينا مرارا هنا وهناك أن السنة إنما استقلت بكثير من التشريع، فهؤلاء الذين يزعمون الاستغناء بالقرآن عن السنة ماذا يصنعون فيما استقلت به السنة من تشريع؟ ماذا يصنعون حينئذ؟ إنهم في غاية الحرج، بل جاء القرآن بوجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبينا ذلك في بعض آي الكتاب الكريم، وجاءت السنة كذلك بوجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبينا في المحاضرة الماضية بعض ذلك، وفي هذه المحاضرة نبين شيئا من ذلك. فنقول: أخرج ابن ماجة وأحمد وأبو يعلى في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد أحرمنا بالحج، يعني دخلوا في النسك محرمين ينوون بهذا الإحرام أداء نسك الحج. فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا حجتكم عمرة، يعني افسخوا الحج واجعلوها عمرة. فقال الناس: يا رسول الله، قد احرمنا بالحج ف فكيف نجعلها عمرة؟ ما دمنا قد أحرمنا بالحج فكيف نجعل ما أحرمنا به من ذي الحليفة حجا، كيف نجعلها في مكة عمرة؟ مع أنه سؤال وجيه، سؤال وجيه، هم يسألون عن الكيفية، كيف يخرجون من الإحرام وقد أحرموا بالحج إلى إحرام بعمرة، إلى إحرام بعمرة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا ما آمركم به فافعلوا. أنا بقول لكم افسخوا الحج واجعلوها عمرة، هتقعدوا تقولوا ازاي وما ازايش؟ أنتم تعارضون النص برأيكم؟ هذا لا يجوز لمسلم أن يعارض النص برأي أو بقياس أو بهوى، لا يصح منه ذلك ولا يقبل، بل يأسم به. أنا بقول لكم افسخوا الحج واجعلوه عمرة، تقولوا ازاي؟ انظروا ما آمركم به فافعلوا، لا عليكم إلا أن تسمعوا وتطيعوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ومما أمرت ومما أرشدت ومما وجهت، ويسلموا تسليما، يسلموا لك يا محمد بغير أن يسألوا عن عدد ولا كم ولا كيف ولا لما. لا، المؤمن عنوانه وشعاره أن يقول لله ولرسوله سمعت وأطعت، سمعت وأطعت، ملء العين وملء الرأس، هذا عنوان المؤمن. لا يعترض بقول ولا فعل ولا رأي ولا قياس. يا إخواني، ليس هذا إسلام. معنى كلمة إسلام الاستسلام والانقياد والذل والخضوع والإذعان. إنما اللي بيرد على ربنا ده واللي بيرد على الرسول ده مسلم إزاي؟ هو أنت عبد، انت في مقابلة الله عبد ولا حر؟ ربنا يقول لك افعل، تقول له مش هفعل، انا لا ارى ذلك، انا شايف المصلحة في غير ذلك. او تقول للرسول، تصور نفسك قاعد في مجلس الرسول قاعد فيه وهو اللي بيدي الدرس وبيقول لك يا زيد افعل، تقول له لا يا رسول الله معلش انا مش هفعل غير لما تقول الحكمة ايه والعلة ايه، وتقول له الحكمة وتقول له العلة، يقولك بس انا مش مقتنع، انا مش مقتنع. ازاي ازاي مش مقتنع يا مسلم؟ والنبي هو اللي بيقولك، هو لازم النبي يطلع من قبل عشان يقولك ما سنته بين يديك، سنته بين يديك واجبة الاتباع. تقول له واحدة تحجبي، لم يا بنت شعرك وغطي صدرك يا بنت، تقول لك انا مش مقتنعة. مش مقتنعة بايه؟ تقول انا مش مقتنعة باللي انت بتقوله يا بنت، ده ربنا بيقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يا بنت دي آية في كتاب الله، والرسول بيقول كيت وكيت وكيت وكيت. تقول له يا شيخ بس أنا مش مقتنع بالكلام اللي بتقوله ده. طب يا بنت أنت مقتنعة بفاتحة الكتاب؟ أمال إيه؟ وفي حد أصلا ما يقتنعش بفاتحة الكتاب؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تقول لك أنا مقتنعة بها أوي. طب يا بنت ما الفرق بين هذه الآيات وتلك الآيات؟ ما ده قرآن وده قرآن، إيه اللي خلاك تؤمني بهذه الآيات وتكفري بهذه الآيات؟ مش مقتنعة. لأن لمخالفة الهوى، لمخالفة الهوى. دي لو كان عندها دين ومتربية كيف تتعامل مع الله ومع رسوله لا يمكن تقول هذا، لأنها تعلم حينئذ أن هذا القول يؤدي إلى الردة والخروج من دين الإسلام، وتعملوا زي بني إسرائيل الذين كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فربنا سماه كفر مش عصيان، ربنا سماه كفر. تعرفي لو قلتي أنا عارفة أن الآية دي على عيني وراسي وأنا بعمل ده وأنا عارفة أنه معصية، ده أهون بكثير جدا من أنك تقولي مش مقتنعة. الاثنين شر، لكن واحدة منه معصية والتانية كفر، والتانية كفر. دي مصيبة، دي كارثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم ايه؟ افسخوا الحج واجعله عمرة. قالوا يا رسول الله لقد احرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ فقال انظروا ما امركم به، انظروا ما امركم به فافعلوا. فردوا عليه القول. انت عارف يعني رد عليه القول؟ مش قالوا له لا، زي ما احنا بكده بنقول للنبي، زي ما احنا النهاردة بنقول للنبي لا 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 احنا مش مقتنعين بالكلام ده، وبخاري ايه ومسلم ايه، لا 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 احنا مش مقتنعين، والنبي ما قالش كده. اسهل حاجة عنده الملحد يعني يقولك لا النبي ما قالش كده. يا ابني ده النبي قال، والحديث في البخاري ومسلم متفق عليه، يقولك يعني هو البخاري ومسلم دول معصومين؟ الله، طب ما هم نفسهم اللي نقلوا إلينا البخاري ومسلم، هم اللي نقلوا القرآن، هم اللي نقلوا القرآن. اللي خليك تقول كده على البخاري ومسلم؟ ما انت هتقول كده على القرآن، لأن النقل واحد. الصحابة اللي نقلوا لنا القرآن هم اللي نقلوا السنة، والتابعين اللي نقلوا السنة هم اللي نقلوا القرآن، جيل بعد جيل لحد النهاردة. انت هترد على البخاري ومسلم؟ ما انت لازم ترد على 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 الله عز وجل كلامه، وتقول انا مش عرفني ان الآية دي صحيحة. ما هو ده اللي ناقص، هو ده اللي ناقص. العجيب ان الكفر البواح ده ليس له من يحميه. القرآن والسنة العجيب ليس لهم في هذا الزمان من يحميهم. الطعن في الثوابت وفي القرآن والسنة بالليل وبالنهار على أشده، وما سمعنا ولا رأينا أن واحدا من هؤلاء جيء به على حبل المشنقة على هذه الأجهزة وهذه الشاشات وتتقطع رقبته، أو يعدم شنقا أو ضربا بالسيف، عشان يبقى عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالكتاب والسنة. لكن لا، اللي عايز يعمل حاجة يعملها. فردوا عليه القول. انا عايز انبه واقول ان مش الصحابة اللي يقولوا للنبي لا مش عاملين، لا مش دول الصحابة، اورع الناس واتقى الناس وافضل المخلوقات بعد الانبياء والمرسلين. امال يعني ايه فردوا عليه القول؟ يعني كرروا عليه القول. فردوا عليه القول يعني رجعوا تاني قالوا له طب يا رسول الله احنا احرمنا بالحج نفسخه ازاي ونجعلها عمرة؟ يعني رجعوا تاني يسألوا الرسول، وإنما كان يجزئهم ويكفيهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وإحنا خلاص من دلوقتي وطالع اعتبرها مش حجة واعتبرها عمرة. كان بإمكانهم يقولوا هذا، لكن هم ما كانوش متصورين كيف يخرجوا من الحج ويجعلوها عمرة، فبيسألوا عن الكيفية، نخرج إزاي؟ طب النبي زعلان من إيه وغضب من إيه؟ لأنه ما ينفعش في كل الأحوال واحد من الأمة يطلع يقول له ازاي، ما ينفعش. ما ينفعش حد يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم انطلق، فدخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها فوجدته مغضبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب عرف ذلك في وجهه. لماذا؟ لأن النبي كان أبيض وجميل، وكان إذا غضب يعني الأبيض الجميل ده إذا غضب سواء كان النبي أو غيره، إذا غضب كأنه فوقئ في وجهه حب الرمان، يحمر جدا ويغضب. فعائشة رضي الله عنها لما رأت هذا في وجه النبي قالت: من أغضبك أغضبه الله، من أغضبك أغضبه الله. أنت مين اللي مزعلك رسول الله؟ ده اللي مزعلك ده ربنا يغضبه ويغضب عليه. أنت زعلان من إيه؟ زعلان من مين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومالي لا أغضب، ومالي لا أغضب، إذا كنت آمر بالأمر فلا أتبع، إذا كنت آمر بالأمر فلا أتبع. على طول هو ده اللي مدعى النبي. إيه اللي مدعله بقى؟ شوف، إذا كنت آمر بالأمر فلا أتبع. طب إيه المطلوب؟ أن آمر بالأمر فيتبع من غير فاصل. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يعني بمجرد ما النبي يأمر، بمجرد ما الأمر يصلك يلزمك فورا فورا الاتباع، فورا الاتباع. إنما يلزمك فقط أن تتأكد أن هذا هو أمر النبي. بمجرد أن تأكدت أن هذا أمر النبي وأن الحديث صحيح وأن الآية في كتاب الله، يبقى فورا من غير تلكؤ ولا بطء ولا سؤال عن كيفية ولا سؤال عن لما ولا لماذا وإيه العلة وإيه الحكم. طيب لا، ده أنا عقلي ما يسمحش بكده. عقلك، هو أنت عاقل؟ هو أنت عندك عقل ولا عندك دين عشان نقول لك قال الله وقال رسول تقول عقلي؟ عقلي من؟ عقلي من؟ العقل ده له حدود لا يتعداها، له حدود لا يتعداها. فقال: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، فلا أتبع. المطلوب يعني إيه؟ أن آمر بالأمر فيتبع فورا فورا. هو أنت تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك بأمر فيه مضرة لك أو فيه هلكة لك أو فيه خسارة لك؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله وإلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. يعني كل أوامر الرسول خير وهدى ورحمة ورشاد وسكينة وطمأنينة ومصلحة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله عز وجل. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، نشاط وقوة. أي واحد فينا يا إخواني يشعر بهذا؟ أي واحد فينا يشعر بهذا؟ لما الواحد يكون داخل على عمل جديد تبص تلاقي بقى فرحان بيه وكله حيوية ونشاط وقوة وإقبال على العمل، وعايز يقعد يشتغل أطول وقت ممكن ويعطي إنتاج أضعاف أضعاف ما ينتجه غيره ممن له قدم راسخة في هذا المجال. إن لكل عمل شرة، يعني قوة ونشاط. وإن لكل شرة فترة، وإن لكل شرة يعني بعد فترات النشاط تأتي فترات الكسل والخمول، لأن ده جسم، جسم عايز راحة، ودي نفس ملولة. فلكل عمل في أوله قوة ونشاط وحيوية ومحبة للإنتاج، وبعد كده يأتي الخمول. يا إخواني ده احنا حتى كطلبة علم يعني بنلاقي ان الكلام ده واقع حتى في علماء الإسلام وأئمة الإسلام. واحد زي الحافظ ابن حجر أو النووي أو غيرهم من أهل العلم لما يجي يصنف كتاب تبص تلاقي في اول كتاب نشيط جدا جدا وبيستوعب المسائل بأدلتها وبيجيب من هنا وبيخرج وبيحقق وبيشوف ده صح ولا ضعيف وبعدين في الاخر ممكن تلاقي في الاخر يبدا يكسل ويبقى الحديث محتاج شرح قد كده تشرحه في كلمتين في خلاص بقى النفس ملوله والاذن مجاجه كما قال غير واحد من السلف فالنفس بتمل من طول العمل فالنبي عليه الصلاه والسلام بقى بينصحنا بيقول احنا مقدرين يعني انا كنبي مقدر ان لكل عمل شره ولكل شره يعني ويعقب كل شره فتره خمول وكسل وفطور وغير ذلك بس بيقول ايه يعني لا اقل من ان تكونوا في فتره الايه الخمول ولو في الحد الادنى من البقاء على السنه والهدي اوعوا تنزلوا للمعاصي اوعوا تنزلوا عشان ما يعرفش الناس يقول لك ساعه وساعه يا اخي ساعه وساعه ساعه لقلبك وساعه لربك واحنا مش شايفين ساعه ربك دي ابدا الناس اللي بيقولوا كده احنا مش شايفين ساعه ربك دي ابدا كل ساعتهم واعمارهم وحياتهم في المعاصي والشهوات والملذات والبعد عن الله لا ساعه وساعه اه ماشي حلو قوي احنا موافقين تبقى ساعه وساعه ساعه ربك يبقى ساعه ايه طاعه وساعه اقبال وساعه شره ها يعني عباده طيب والساعه الثانيه يا سيدي لو نفسك ملت مفيش داعي تتقل على نفسك لكن ما تنزلش للمعصيه للزنا وشرب الخمر والسرقه والوقوف على النواصي ومعاكسه البنات الراحه اللي جايه وتقول لي ما هو ساعه لقلبك وساعه لا دي مش ساعه قلبك دي ده قلبك يتدمر ويفسد ويهلك بهذه الساعه لا ده المقصود بالساعه بتاعت قلبك انك انت ان شاء الله يا رب تبقى في الحد الادنى من الطاعه لكن ما تنزلش عن الحد الادنى ده للمعصيه ولا تبقى دي مصيبه النبي نفسه قال لحنظله ساعه وساعه لما حنظله رضي الله تعالى عنه غسل الملائكه هي التي غسلته في السماء ليه لانه كان شابا وتزوج وفي ليلة بنائه بعد أن أتى امرأته نودي للجهاد فخرج وهو جنب إلى ساحة القتال وقتل في هذه المعركة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء والملائكة تغسله من الجنابة طيب إيه قصة حنظلة مع الساعة إن حنظلة أبي أبو بكر في الطريق رضي الله تعالى عنهما وقال يا أبا بكر نافق حنظلة أنا منافق نكون عند رسول الله فنسمعه يتكلم عن الجنة والنار كأننا نرى الجنة والنار رأي العين فإذا خرجنا من عنده وعافصنا الأزواج والزوجات والأولاد والضيعات يعني انشغلنا بحياتنا الدنيا ناسينا ما قالش عصينا ما قالش ارتكبنا الفواحش لا بيقول له يعني الجو العام الإيماني ده غاب عننا وعن قلوبنا إذا انشغلنا بزراعتنا وأراضينا وانشغلنا بنسائنا وأطفالنا وغير ذلك فالنبي أبو بكر بقى الصديق رضي الله عنه قال له والله أنت تشكو مما منه أشكو أنت أنا زيك بالظبط الله سيكون القصة دي نفاق طب تعالى نسأل النبي فأخذوا راح للنبي فقصوا عليه القصة بيقولوا نافق حنظلة وحكى الحكاية كلها فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تزال الملائكة تصافحك شوف المكافأة لا تزال الملائكة تصافحكم ما دمتم على ذلك يعني أقرهم على ما هم عليه تعرفوا يا إخواني لو الواحد فينا مشهد النار والقيامة والحساب والحشر والجزاء والمشهد ده لو ما غبش عن ذهن واحد فينا والله لا يأكل ولا يشرب ولا يتلذذ في الفرش ولا ينقطع بكاؤه أبدا. ده من رحمة ربنا إن ده ساعة وده ساعة، ده ساعة وده ساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا تزال الملائكة تصافحكم ما دمتم على ذلك، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة التذكير بالجنة والنار والقيامة وغير ذلك، دي ساعة، والساعة الأخرى فيها قضاء المصالح، إغاثة الملهوف، القيام على شأن الزوجة والأولاد، وقضاء مصالح المسلمين وغير ذلك. مش ساعة تانية، ساعة معاصي وفجور وخنا ووقاحة وقلة أدب، لا. هو النبي كان يقصد كده؟ هو الإسلام بيبيح لنا ذلك؟ أمال النبي يقول ساعة وساعة إيه؟ يعني ساعة للقوة والنشاط، والساعة الأخرى للفطور، بس ما تنزلش للمعصية. فبيقول: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي، يعني وقت الخمول بتاعه، لم ينزل عن التسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، فسماه النبي مفلحا وناسبه إلى الفلاح والمفلحين. لماذا؟ لأنه حتى الخمول بتاعه لا زال متمسكا بالسنة، لا زال متمسكا بالسنة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إلى غير ذلك اللي هو إيه؟ إلى البدعة، إلى المعصية، فقد هلك، فقد هلك. فهذا يا إخواني حديث يبين لنا مفهوما صحيحا عن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما دون السنة هلكة لأنه معصية. ومع فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى.
قلبي ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده، سبح تجد كل الرضا وهدى، سبح تجد كل الرضا وهدى.
سنعود إن شاء الله.
القرآن والسنة، القرآن والسنة، الوصية النبوية، نور
الحافظ حسنات بلا حدود،
صلبهم للجنة. القرآن والسنة.
قناة الحافظ الفضائية تقدم لمشاهديها في مصر والعالم الإسلامي والعربي الاثنين من كل أسبوع فضيلة الشيخ العلامة مصطفى العدوي.
هل أنا شرعا غلط أن أنا أطلب الطلاق؟
لماذا تستعجلي على الطلاق؟ لا بد أن يجلس قوم بينكم.
هل هذا أن أنا اتجوزت وكده ده يعني شال مني الثواب ده؟
لا تيأسي من رحمة الله.
اتجوزت وربنا لسه ما رزقنيش.
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إذا لم تكن تستطيع إقامة دينك في العمل فاتركها. إذا تناولت المرأة دواء لقطع الحيضة حتى تتمكن من الصيام فلا بأس بتناولها، عليك أن تكفري كفارة يمين للتحلل من هذا النزل، لأن الزوج لا يأذن فيه وهو حق.
من التاسعة ونصف مساء وحتى الحادية عشرة ونصف مساء في حلقة مميزة على مدار ساعتين كاملتين في برنامج فتاوى قرآنية، انتظرونا. فرسان السنة يتناول الموضوعات التي ترتبط بالسنة النبوية الشريفة ورجالها.
بقينا متبعين للغرب.
طب هذا الاتباع كيف نصل إليه؟
تريدون عشقا؟
إني خشيت على نفسي.
نحن أمة الدليل وأمة لا إله إلا الله.
خلي بالك.
ما نحن فتنة فلا تكفر.
كان لا يحدث إلا من كتاب.
فرسان السنة يوميا 3:15 صباحا بتوقيت القاهرة.
قناة الحافظ قرآن وسنة. ثلاثة عاظم حسنات بلا حدود.
عدنا بحمد الله.
احفظ كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى سبح تجد كل الرضا وهدى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد. أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. وكلمة أما بعد هي مسنونة للفاصل بين المقدمة والغرض من الكلام، لأن أي رسالة يا إخواني بيبقى لها مقدمة وغرض وخاتمة. أي رسالة بيبقى لها مقدمة من ذكر الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم يقول أما بعد. أما بعد يعني إيه؟ الكلام اللي أنا عايز أقوله والغرض من الرسالة هو كيت وكيت وكيت. وبعدين يختم كلامه بعد كده بما بدأ به أو بكلام آخر يناسب الغرض. ده رسائل الناس فيما بينهم، إنما ربنا لا. لو أن الله تعالى أنزل إلينا كتابه فقد بدأه بتحدي، ما فيش مقدمة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فربنا سبحانه وتعالى بدأ معنى القرآن ببداية غير معهودة في لغات الخلق ولا حتى في لغة قريش ولا في طريقة قريش في المراسلات، لأن ده مش جواب ربنا بعته لنا، دي رسالة، ده هدي، ده دين، ده دستور. فربنا سبحانه وتعالى خاطبنا في أول الكتاب بهذا ألف لام ميم، كلام لابد أن نؤمن به، لابد أن نؤمن به، وهي حروف عربية ولسان العرب، ونكل العلم إلى الله، لا نسأل عن الحكمة ولا العلة ولا عن المعنى. ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب أي لا شك، هو كتاب الله وكلام الله وأوامر الله ونواهي الله. ذلك الكتاب لا ريب، لا شك فيه ولا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. مهمته ايه؟ هدى لمن آمن وعذابا لمن كفر. يهدي به أقواما أقواما آخرين. هو رحمة لمن آمن وعذاب لمن كفر، وعذاب لمن كفر. فقال النبي هنا أما بعد، يعني بعد المقدمة والثناء على الله بما أهله، قال أما بعد فاصل إيه؟ فأحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن مسعود يقول إنما هما اثنتان، ما فيش غيرهم، أصل الدين. إنما هما اثنتان، كلام الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكلام الله أحسن الكلام، وهدي محمد خير الهدي، وهدي محمد خير الهدي. فيقول أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله. هل هناك حديث أحسن من حديث الله؟ الجواب لا. ومن أحسن من الله حديثا؟ لا أحد، لا أحد. فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي، وفي قراءة وخير الهدى. وما الفرق، وما الفرق بين الهدي والهدى؟ أما الهدى بضم الهاء وفتح الدال فهي الدلالة والإرشاد، الدلالة والإرشاد. إذن وخير الهدى هدى محمد، أي وخير ما يدلنا عليه ويرشدنا إليه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الهدي فهو الطريق، الطريق. يقول لك فلان صاحب هدي حسن، يعني له طريق حسن ومذهب حسن، ومذهب حسن. قال وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، أي مخترعاتها ومبتدعاتها. ثم معظم الكون هذا لم يكن في زمن النبي، لم يكن في زمن النبي، من العمران والبناء وشق الترع والأنهار وركوب السيارات والدبابات والطائرات، ما كل هذا من البدع وليس في زمن النبي منه شيء. إذن فيكون من شر الأمور؟ لا. ليه؟ لأن دي يا أخواني ضريبة العقل التي فرضها الله عز وجل على الخلق، عمارة الكون، وده من البدع في الدنيا وليس في الدين. يعني هو المذموم الابتداع في الدين فقط، الابتداع في الدين هو المذموم، أما في الدنيا فممدوح ما دام لا يخالف أصلا شرعيا. طيب، يعني دلوقتي ركوب العجل والسيارات والطيارات والدبابات والسفن في البحار، ده مش من البدع؟ لا، ليس من البدع، ليس من البدع. لماذا؟ لأن البدعة يا إخواني لها معنيان. البدعة في اللغة هو كل ما اخترع على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. عمارة 40 دور 50 دور، النبي لو شافها لا يكاد يصدق، والصحابة لو شافوها ربما خروا أمواتا. ايه ده؟ فهذا ليس مذموما وإنما هو ممدوح. أمال ايه المذموم؟ المذموم ان النبي يقول لك تسبح بعد الصلوات 33 وانت تقول لا انا هسبح 100، لا ده بدعة. النبي يقول لك صلي الظهر 4 ركعات وانت تقول ليه انا هصلي 6 ركعات، ما هي الصلاة دي مش وحشة، دي حاجة فيها ذكر لله وقراءة قرآن وتسبيح وتكبير وتهليل. لا لا لا، أنا أصلي الظهر 10 ركعات، لا صلاتك باطلة. وهذا مذموم جدا جدا جدا، ومن تعمد ذلك فهو على خطر عظيم جدا يوم القيامة. يبقى الابتداع المذموم في الدين، أما في عمارة الكون وما يلزم الكون ولا يخالف الشريعة فهو ممدوح ولا حرج على فاعله، بل فاعله إذا نوى بذلك عمارة الكون فإنه يؤجر على ذلك ويثاب على ذلك. ولذلك أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا، يعني إيه أمرنا؟ في ديننا، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، مأزور غير مأجور. من أحدث في أمرنا أي في ديننا. إذن المحدثات في الدين، في الدين هي المذمومة، وصاحبها آثم، وصاحبها آثم. ومثل ذلك نجده في أحاديث أخرى كثيرة تبين أن البدعة في الدين مذمومة وأن صاحبها آثم ومذموم، بخلاف البدعة في اللغة أو الابتداع في عمارة الكون. وهذا أبو داود والترمذي وغيرهما يرويان من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال، وهو ممن نزل فيه قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا عليه وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. شوف الأدب، العرباض بيقول النبي هو من معه: احنا جينا لك يا رسول الله نزورك ونعودك ونقتبس من علمك الذي علمك الله عز وجل. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، يعني صلاة الفجر، صلى بنا ذات غداة يعني في أحد الأيام، صلى بنا صلاة الصبح، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت وخافت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع. الموعظة دي ليست كبقية المواعظ، والواعظ واحد هو أنت، لكن الموعظة دي لا، لها شأن آخر، موعظة بالغة جدا جدا أثرت فينا فأرجفت قلوبنا وارتعدت منها أفئدتنا وذرفت منها قطرات الدمع من أعيننا، كأنك يا رسول الله تودعنا. فإذا كان ثم شيء من ذلك أطلعك الله عز وجل عليه فأوصنا، لا تدعنا بغير وصية. فقال النبي: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. دلوقتي لما يجي حد من الإخوة يطلب منك الوصية ولا مسافر ولا أي حاجة، تقول لك أو يقول لك: أوصني يا شيخ. تقول له: أوصيك بتقوى الله. يقول لك: لا لا، حاجة تانية غير دي، ما احنا دي عارفينها، ما احنا دي عارفينها وما بتعملهاش، ما احنا دي عارفينها وبتنتهك جميع حرمات الله، ما هو كل ده مخالف للتقوى. يقول لك: طب غيره. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والسمع والطاعة لمين؟ لولاة أمور المسلمين من الأمراء والعلماء، ما دام أمرهم ونهيهم في طاعة الله وطاعة رسوله. فإذا أمر إنسان، أي إنسان مهما كان قدره، بمعصية الله أو معصية رسوله فلا سمع له ولا طاعة، فلا سمع له ولا طاعة، لأن السمع والطاعة لله ورسوله. وكوني أنا أسمع لسين أو صاد من الناس ف فيلزم من ذلك أن يكون الأمر والنهي الموجه يشهد له أو تشهد له الآيات والأحاديث في كتاب الله وفي سنة رسوله، لأنه لا طاعة إلا في المعروف ولا سمع ولا طاعة في معصية الله، مهما كان الآمر ومهما كان الناهي، حتى لو كان شيخ الإسلام أو أمير المؤمنين أو أمير المؤمنين، فلا سمع ولا طاعة لأحد إلا في طاعة الله تعالى ومرضاة الله تعالى. قال: فاسمعوا وأطيعوا، أوصيكم بتقوى الله واستمعوا الطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف، مقطوع الأطراف كده هو. طب هو ابتداء هيتغلب أو هيتأمر على المسلمين عبد، العبد لا يملك حريته، وشرط في الأمير والسلطان أن يكون حرا لا عبدا. النبي بيفترض عليه الصلاة والسلام أن يأتي على المسلمين في يوم من الأيام بعد عن الدين، بعد عن الدين وتغلب للعبيد بالسيف والقهر والغلبة واستلام الإمارة واستلام الرئاسة. قال: فإذا كان شيء من ذلك وتأمر عليكم عبد، وعبد مشوه كمان، عبد مجدع الأطراف مقطوع الأطراف، فاسمعوا له وأطيعوا. ليه هنسمع ونطيع له؟ ليه؟ لأن أنت لو ما سمعتوش وأطعتم له ستكون هناك مفسدة عظيمة جدا يذهب فيها الأخضر واليابس. فالمصلحة، المصلحة أن تسمعوا له وتطيعوا وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، لا بد من السمع والطاعة له للمصلحة وحقن دماء المسلمين، لكن لا نسمع له ولا نطيع إذا أمر بأمر يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا سمع ولا طاعة لأحد مطلقا على هذا النحو، لا للأمير على المأمور، ولا للسيد على العبد، ولا للأب على الابن، ولا للزوج على زوجه، إلا في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وعليكم أي وتمسكوا، وتمسكوا عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هم مين خلفاء؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بنفس الترتيب في الخلافة، هم على نفس الترتيب في الفضل، فأفضل الأمة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم علي رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. فهنا يا إخواني بيقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف، مجدع مقطوع إيه؟ الأطراف، فإن المؤمن كالجمل الأنف، الجمل السهل الذي ينقاد إذا قيد انقاد، فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. المخرج إيه رسول الله؟ دي فتن. المخرج إيه رسول الله؟ فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، اختلاف وفتن وقتل وهرج. المخرجي قال: عليكم بسنتي هي دي المخرج، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وعليكم كذلك بسنة الخلفاء. فما يقوله خليفة ويا حبذا اتفاق الخلفاء، هذا عصمة ونجاه من الفتن، ونجاه من الفتن. وأنا آثرت أن أبين من هم الخلفاء الراشدون، وصف المهديون وصف آخر، وهم خلفاء وصف ثالث. فهم الأربعة، الأربعة المعروفون المشهورون في أمة الإسلام عموما، خلافا للشيعة عليهم من الله ما يستحقون، أهل الضلال وأهل الزندقة والإلحاد، الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه فيقولون لا خلافة، لا خلافة، وأن الخلافة عندهم والإمارة عندهم في الإمامة، الذين جعلوها ركنا من أركان الدين ومن أوجب واجبات الدين عندهم قبل الإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه. فالإمامة عندهم بلغت مبلغا دمر دينهم ودمر عقيدتهم ودمر شريعتهم، بل دمر انتسابهم للإسلام أصلا، للإسلام أصلا. قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ. وإياكم، شوف بعد ما قالوا عليكم بكيت وكيت قال وإياكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا الجانب الإيجابي والجانب السلبي. قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء وإياكم ومحدثات الأمور، البدع بقى، إياكم ومحدثات البدع في الدين، وكل بدعة وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها، صاحبها الذي في النار. قال وعضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. وفي حديث أبي هريرة عبد الله بن عمر وغيرهما الذي أخرجه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طب ما الناس بيقولوا كده، ما هم اليهود بيقولوا لا إله إلا الله، والنصارى بيقولوا لا إله إلا الله، لكن شوف الزيادة عندنا هنا، ويؤمنوا بي وبما جئت به، ويؤمنوا بي أي بالرسول وبما جئت به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة من هذه الأمة يقصد أمة الإسلام، ثم هم آمنوا به، لا، إذن دي تسمى أمة الدعوة، الأمة أمتان، أمة الإجابة وهم الذين أسلموا وآمنوا بالله وبمحمد وبما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، دي اسمها أمة الإجابة، أي الذين استجابوا لدعوة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب أمال إيه أمة الدعوة دي؟ الأمة التي هي محل الدعوة، مش إحنا بندعو الناس كلها للإسلام وللإيمان؟ دي كل الناس دول اسمهم أمة الدعوة، أمة الدعوة أي الأمة التي هي محل دعوة الإسلام. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا بألسنتهم أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي أي بمحمد وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، يعني صارت دماؤهم علينا حراما وأموالهم علينا حراما إلا بحقها، أي إلا إذا أتوا بمعصية استوجبوا بها، إزهاق أنفسهم وأخذ أموالهم وحسابهم على الله. يعني إذا قالوها نفاقا فحسابهم على الله، لكن ما داموا قد أعلنوا وشهدوا في الظاهر بالشهادتين وأتوا بأركان الإسلام فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. حتى إذا قالوها نفاقا فحسابهم على الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. تمه هنا قال حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولم يقل وأني رسول الله. لماذا؟ لأن الحديث هنا مطلق عام، مطلق وعام، فلا بد من جمعه بالحديث السابق: ويؤمنوا بي وبما جئت به، ويؤمنوا بي وبما جئت به. بالضبط زي ما انت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، التقدير وأن محمد رسول الله. طبعا يستحب لك ألا تدع أحد شق الشهادة، ولكن إن لم تقولها فإن الشهادة الأولى والشق الأول يشملها. لماذا؟ لأن الشق الأول لا يقبل منك إلا بشق الثاني. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ونحو ذلك كثير في النصوص عن جابر بن عبد الله الأنصاري: ثم قرأ النبي: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لا نكره أحدا على الدخول في ديننا. وفي معرض ذكر الإمام النووي لفوائد هذا الحديث وأحاديث الباب قال: وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين. الإيمان شرطه أن تقر بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وفيه كذلك وجوب الجهاد: أمرت أن أقاتل الناس، في وجوب الجهاد. وفيه صيانة من أتى، صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد. يعني إذا نطق بالشهادتين حتى وإن كان السيف فوق رقبته، حتى وإن كان السيف فوق رقبته وقالها خوفا وتعوذا من القتل، ليس لك منه إلا هذه الكلمة. فإذا شهد الشهادتين عصم ماله ودمه. وفي أن الأحكام تجري على الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. وفي وجوب قتال مانع الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا. وفي رواية أنس: فإذا صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. عشان ما يجيش واحد يقول إيه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن والله ما أنا مصلي ولا صايم ولا مزكي ولا حج لبيت الله ولا جاهد، وكمان إيه ده أنا هزني وهسرق وهقتل وهعمل الكبائر كلها وأنا برضو مسلم ودرجة أولى زي زيك واحد يمكن أحسن منك. لا، أسفين، لا يقبل منه الإسلام أبدا والحالة هذه. ومن قال إن هذا يثبت له الإسلام فهو مرجئ خبيث، خبيث لا يقول بلزوم العمل في دين الله عز وجل. وهذه الجملة صريحة في كونها في الكفار الذين أسلموا. في الكفار أمرت أن أقاتل الناس منهم الناس الكفار. أمرت أن أقاتل الناس، هذه الجملة صريحة في كونها في الكفار الذين أسلموا، خلافا لمن حملها على الكفار من أهل الذمة. والإمام النووي يقول: واختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بهذا مشرك العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقتل عليه. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده. فلذلك جاء في الحديث الآخر: وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا كلام القاضي. ويقول النووي: ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله كما جاء في الرواية الأخرى، ولا بد من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله كما جاء في الرواية الأخرى، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. والله تعالى أعلى وأعلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذاك ذاكرا وبحمده.